وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مناشئ دلالة الأمر على الوجوب، ذكرنا أن صاحب الكفاية ذهب أن المنشأ هو الواضح، قد يوجه إليه إشكالان، ذكرت الإشكالين أو الدليلين ما أدري إلى آخره. الثاني إشكال، لأن احنا كلامنا ماذا كان في الثاني وفي توابعه وملحقاته، الثاني هكذا كان على أنه الأمر لا يمكن أن يكون موضوعا، أو صيغة الأمر، هذا يأتي في صيغته، صيغة الأمر ما يمكن أن تكون موضوعة للإرسال الإلزامي، فإن الإرسال بنحو النسبة لا يتصف بالشدة والضعف، ما يمكن، فما إلى ما فلا يمكن أن نقول بأن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية الشديدة الإلزامية، يعني الشديدة، شدة ما أكو في الإرسال بنحو النسبة. وأنا في مقام الجواب ذكرت صحيح هو أنه الإرسال بما هو نسبة من حيث ذاته لو نظرنا له وحده بل لا يتصف بالشدة والضعف، لكن يتصف بذلك إما باعتبار المقارنات أو باعتبار المهم الثاني، يعني إليه أو باعتبار المنشأ، إذا نشأ من إرادة شديدة فهذا الإرسال حينئذ حيث ناشئ من إرادة شديدة فيتصف بالشدة، لكن باعتبار منشأ لا باعتبار نفسه. ثم بعد ذلك نقلنا عن الشيخ النائيني أنه قال الإرادة لا تكون شديدة وضعيفة، ماكو عندنا الإرادة دائما بمستوى واحد، وإلا إذا كانت ضعيفة أي ليست بإرادة، أي ما تحرك ماذا العضلات فهي ليست بإرادة، هكذا ذكرنا سابقا. وقال الفارق بين الوجوب والاستحباب ليس باعتبار شدة الإرادة وضعف الإرادة، باعتبار ماذا، مصلحة ملزمة أو غير ملزمة، هكذا ذكر. هذا كله ذكرناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن هذا. ولكن الشيخ العراقي، جينا الآن للشيخ العراقي، رد عليه، عليه من رد عليه، على النائيني في بدائع الأفكار. بدائع الأفكار قلنا المرزا هاشم الآملي رحمة الله عليه، فرد جزء واحد صفحة، يعني مو كامل، فقط ماذا بعض المباحث الأولى من الكفاية، صفحة 212، فصل بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. قال للشيخ النائين الإرادة التكوينية صحيح ما تتصف بالشدة والضعف، وإلا إذا كانت ضعيفة فلا تكون محركة للعضلات فلا تكون إرادة، حجيك صحيح، ولكن الإرادة التشريعية تتصف ماذا بذلك، فإن المنشأ للإرادة التشريعية إذا كان مصلحة قوية ملزمة فالإرادة التشريعية تتصف بمن؟ بالشدة، لا مانع من ذلك. وإذا كانت مصلحة غير إلزامية فالإرادة التشريعية تكون ماذا؟ ضعيفة آنذاك، ويكون المورد من الاستحباب. إذن على هذا الأساس انتهى ما أفاده قدس سره. وهي تتم بعد، وحيث إن محل كلامنا ياهو في الإرادة التشريعية، في الإرادة التشريعية أو التكوينية، تشريعية لأن مولى وعبد، كلامنا في الإرادة التشريعية، إذن لا مانع من وضع صيغة الأمر للنسبة الإرسالية الناشئة، منين الناشئة؟ من الإرادة التشريعية الضعيفة، لا بأس، الإرادة التشريعية تتصف بالضعف والشد. هذا ما أفاده الشيخ العراقي. أكرر خلاصة ما أفاده قدس سره، هو رد على النائين، قال للنائين انت قلت إرادة شديدة وضعيفة، ما عدنا إرادة كلها بمستوى واحد، هذا كلامك صحيح في الإرادة التكوينية، وأما الإرادة التشريعية الذي محل كلامنا في الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية تتصف بذلك، فإن المنشأ لإرادة المولى بالإرادة التشريعية، إذا كان المنشأ هو المصلحة الملزمة فالإرادة التشريعية تكون قوية وإلا كانت ضعيفة. هذا ما ذكره الشيخ العراقي. وفيه إن الإرادة التكوينية تتصف بالشدة والضعف كالإرادة التشريعية، ولا نقبل بما ذكره من بما ذكره. ايش اقول عراقي واقول نائيني؟ اثنيناتهم. ولا نقبل بما ذكره العلمان من ان الاراده لا اقل التكوينيه لا تتصف بالشده والضعف، فانه مخالف للوجدان. ولذلك انا دائما ادعو يا اخوتي يا اعزتي، المصطلحات لا تغرنا. هسه شوف الشيخ النائيني مشى ويا من ورا من مشى ورا المصطلحات، لأنه قالوا أن الإرادة الشوق الأكيد البالغ درجة تحريك العضلات، فقال هذه مثلا تحريك عضلات ليس فيها ضعيفة، مضعيفة أنت قاعد تقول ضعيفة، فإذا ماذا هي تحريك عضلات؟ فإذا ليست بها. هذا أنا أشوف المصطلحات هي ماذا أثرت علينا والسير وراءها به النتائج، هذا مخالف للوجدان. فنحن لنا إرادة لقتل الظلمة، يا ظلمة مثل يزيد وأتباع يزيد، وعندنا إرادة أيضا ماذا لقتل المن الظلمة العاديين، أكو ظلمة عاديين ها مو هيك ولا قاتل لفرد واحد براءتين قد مرة من المرات، إرادتنا للقتل ذاك لقتل يزيد نفس إرادتنا يعني لقتل هذا الإنسان، عايش له. وإرادة الشاب للزواج مثل إرادة منه، هو اثنيناتهم يريدون يتزوجوا، الشاب يريد يتزوج عمره 15-16 سنة، بعد الزوجة الأولى يريد يتزوج، وشيخ أكو عندنا عمره 70-80 سنة يريد يتزوج، هم ثانية يريد يتزوج، عنده إرادة، وإلا شلون قاعد يريد يتزوج؟ وودي مشاي ويا وهذا وفلوس وإلى آخره، ناناتهم عندهم إرادة، ما عنده إرادة هذا، لكن إرادة ذاك وإرادة هذا نفس الإرادة، شلون حكي هذا؟ أو تقول إرادة هذا ما عنده ثاني، هاي شلون حكي؟ وين قايم هو ورايح؟ وما أخذ له جماعة وياه؟ يعني هذا حكي مخالف للوجدان. فإذا الإرادة التكوينية تتصف بالشدة والضعف كما يقتضيه الوجدان. وأما ما ذكره، تعال خلينا ندفع الشبه الذي ذكره، وأما ما ذكره النائيني من أن الإرادة إذا كانت ضعيفة فهي لا تحرك ماذا العضلات فلا تكون إرادة، فجوابه إنها ضعيفة بالقياس إلى تلك القوية، لا أنها ضعيفة بمعنى أنها ماذا تكاد تلحق بمن بالعدم، فليس المقصود ضعيفة في حد نفسها وتكاد تلحق بالعدم، وإنما هي ضعيفة بالقياس إلى تلك الشديدة، وهي بالتالي محركة ماذا للعضلات كتلك، غايتها هي ضعيفة بالقياس إلى تلك، وما دامت محركة للعضلات فحينئذ ماذا هي إرادة، غايتها ضعيفة بالقياس إلى تلك. فإذا على هذا الأساس لا مانع من ذلك، يعني من اتصاف الإرادة بالشدة والضعف خلافا للعلمين، ومن خلال هذا يتضح أن الصيغة يمكن أن تكون موضوعة علما وفاقا لصاحب الكفاية، وفاقا لصاحب الكفاية، الصيغة يمكن أن تكون موضوعة علما للنسبة الإرسالية، الناشئة من ال أو من ال من الإرادة الضعيفة، أو تقول الناشئة منيا من ال من الماذا المصلحة غير المصلحة الملزمة، كلا هذين هو ماذا كلا هذين هو وجيه. إذن على هذا الأساس ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة لا مانع من الالتزام به، وما أفاده العلمان محل تأمل كما أوضحنا. هذا كل الكلام بالنسبة لمن إلى مسلك الوضع القائل بأن الدلالة ناشئة من الوضع. إن شاء الله في يوم السبت نتكلم عن المنشأ الثالث أو الثاني شتري تعبر عنه، يعني الدلالة الناشئة من الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في حديث عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من تعلق قلبه بالدنيا فقد تعلق قلبه بثلاث خصال: هم لا يغني، وأمل لا يدرك، ورجاء لا ينال. صلى الله عليك سيدي ومولاي. الحديث يبين واقع حي، واقع ملموس لا يحتاج إلى دليل. الذي يتعلق بالدنيا ومرتبط بالدنيا ويسير وراء الدنيا وراء المصالح الشخصية ولا يهمه أمر الآخرة، إذا زاحم ماذا؟ أمر الدنيا. أمر الدنيا مقدم. يعيش في ثلاث خصال: الخصلة الأولى هم لا يغني، تشوفه دائما هو يعيش الهموم، هو صدق بعد دائما يعيش الهموم، لأن كل ما أكو عدة إيش قد أكو عدة، ها هو بعده متعلق بالدنيا، يا بصرت السئتة وزير وكافي، لا بعده يريد يصير شنو رئيس الوزراء، يا بصرت لا بعد أريد ماذا أعلى وأعلى، وهكذا حصل أموال يخو كافي هذا المقدار حصلته، لا أنا أريد أصير أعلى من فلان، وهكذا حصل لبيت خو قاعد بيت وسيارة ومستقر وفي أمان الله، لا ليش فلان أكو عنده أكثر أنا أريد مثل ذاك أو أحسن من ذاك أصير، وهكذا. فيعيش الهم واقعان، هو الذي يعيش الهم والحزن من هذه الناحية، وهذا هم يوصل إلى شيء يو فقط آلام بلا نتيجة. ولكن إذا عرض عليك هذا المطلب أنت الذي لم تتعلق بالدنيا تضحك عليه، تقول له خو لا صير وزير، خو شنو تقعد ببيتك أنت شنو وأحسن لك وملتهي بصلاتك بخدمة الناس، يعني خدمة الناس هي منحصرة أصيرا إلا يكون شنو، وإذا كان فرض على أنه صدق تريد تخدم الناس أنت وقاتلك خدمة الناس، وليش هيك هالقد متأذي؟ ما يحتاج تهتم، وما صار ما صار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو دائما يعيش الهم، وذلك الهم الذي هو ماذا؟ لا يغنيه ولا ينفعه ولا يوصله إلى نتيجة، وإنما يوصله علما إلى كآبة ومرض نفسي لا أكثر من ذلك، وهذا بخلاف الذي لم يتعلق بالدنيا. نعم، ينبغي للمؤمن شيء آخر، أن يعيش الهم، ولكن أي هم؟ لا هم الدنيا بل هم الآخرة. فيجلس بينه وبين نفسه، أنا عمري كم صار؟ ماذا صنعت؟ سويت هاي الأيام الذي انقضت؟ سويت السنين الذي انقضت؟ سويت فيها؟ قمت بعمل؟ نفعت المجتمع؟ نفعت الدين والمذهب؟ ماذا وماذا؟ خصوصا نحن طلاب ماذا؟ العلم. سنوات الآن ماذا؟ في الحوزة. هذه هم جيد، هذا هم جيد، هذا هم يطور ويقدم، هذا ينبغي هذا محاسبة، ينبغي أن الإنسان العاقل يكون كذلك. بل إذا التفت إلى نفسه أنه يدرس أو يدرس أو سيئة قضية، ترى ما تنحصر إلا بالتدريس ماذا والدرس، لا عند مسجد ويبين مسائل ويبين همات للناس، قضايا تربوية نافعة، ويحاول على أنه يصلح بين هذا وبين هاي، همات خدمة يا أخي العزيز. الخدمة هي ما منحصرة بمن، هذا لعله تلك الخدمة الله عز وجل يقبلها ماذا أحسن من هاي الخدمة الذي أنا وأمثالي يقوم ثني بعد قضايا يم الله عز وجل، قضايا ماذا؟ القبول. هاي ذرها في عالم الغيب، لا تقول أنا قاعد أقدم أحسن من ذاك خدمة، لا أنا ما أقدر أقول أقدم أحسن من ذاك خدمة، هاي عند الله عز وجل. فالمهم المؤمن لا بد وأن يعيش الهم والغم من هذه الناحية. جيد، وهذا الخطاب الذي يوجهه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لمن يوجهه؟ طبيعي إذا كان يوجهه لعامة المؤمنين فهو يوجهه لنا نحن طلبة الحوزة بشكل خاص، هو موجه للجميع، لكن إلي ماذا؟ أكثر موجه. ليش أكثر إلي موجه؟ لأن أنا منتسب إلى الدين شئت أم أبيت، هذه النسبة عند الناس موجودة في أذهان الناس، هاي موجودة هاي النسبة. فإذا صنعت شيئا لا يظهر منه التعلق بالدنيا بل يظهر منه العزوف عنها، سوف أعيش ماذا في قلوبهم، وتكون كلمتي آنذاك ماذا مسموعة، وأقربهم علما إلى الدين. أما إذا بالعكس فالعكس، إذا رأوا مني الخلاف فهم يقولون هذا هؤلاء بعد أصحاب الدين هم هكذا. فإذا على هذا الأساس هذا الخطاب لا بد وأن نلتفت، لنا موجه بشكل خاص أو أخاص. فإذا كان المطلوب من عامة الناس العزوف عن الدنيا فمنا ذلك مطلوب بشكل أقوى كما هو واضح. ولا ينبغي أن يفهم من كلامي هذا أنه ينبغي أن لا أهتم ما دام الدنيا. الإمام يقول ماذا؟ لا يتعلق قلبك بها. إذن على هذا الأساس لا أهتم لهندامي، هندامي ولو مخربط وأطلع برا، عبايتي مثلا ممزقة أو قصيرة أو 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 أو، ما أهتم. سيارتي طبيعي بهالزمان، بعد السيارة صارت تقريبا صارت ماذا؟ من لوازم صارت. سيارتي هم فرد سيارة ماذا؟ موديل جدا قديم لعله يلفت ماذا؟ لا لا لا. أو داري، دار السكن، دار موهونة وضعيفة جدا. لا، ليس هذا المقصود يا أخي العزيز. المقصود من التعلق بالدنيا أنك تتوجه إلى الدنيا وتنسى، وتنسى ماذا؟ الآخر. هذا المقصود. أما إذا فرض على أنه أنا آخرتي ملتفت إليها تمام الالتفات، لكن هذا ما ينافي على أنه أحافظ على هندامي، أحافظ على سيارتي، أحافظ على بيت سكني، لكن بالمقدار الذي أحتاج إليه ما دمت حيا. هذا شيء مطلوب، ودائما ينبغي أن نتساير مع الحد الأوسط. هاي وصيتي لكم جميعا. يعني أنا دائما في هندامي لابد أن يكون هندام جيد، لكن لا جيد بذلك المستوى العالي، ألبس فرصاية براقة جدا وعباءة ماذا؟ براقة جدا. ما إلى داعي، ما إلى داعي يا أخي. ولا أنه تلبس ماذا؟ العكس تماما، وإنما هندامك يكون كما عليه الطبقة الوسطى من المجتمع. دائما أنت عش مع الطبقة الوسطى. وهكذا سيارتي همات تكون بهذا النحو، بيتي همات يكون بهذا النحو، لا يكون ملفتا للنظر من هذه الناحية كما لا يكون ملفتا للنظر من تلك الناحية. فأنا لا أحب لطالب الحوزة أن تكون عباءته ممزقة أو قصيرة أو وسخة أو غير ذلك. لا، الناس هم ما تحبون لما يرون الشخص إذا ملابسه كانت جيدة يتفاعلون لعله معه أكثر. هذا به دلالة على وقار ماذا؟ الشخص. وهكذا بالنسبة إلى سائر أموره الأخرى. كما أني لا أقصد بهذا الكلام وبعرض هذا الحديث أنه توجد عندنا شريحة من الطلبة في الحوزة مثلا هم كذلك مثلا تعلقت قلوبهم. لا 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 لا، ليس مقصودي هذا، لا ينبغي أن ينتزع هذا. وإنما مقصودي في يوم من الأيام إذا من الله عليك وانفتحت لك أبواب السماء، لسه أقول أن انفتاح تام يوف الجملة. على أي حال هو هذا امتحان يا أخي العزيز، قد يكون الانفتاح أكثر هو امتحان. لازم أن تلتفت أنت بعدك شنو منتسب إلمن إلى الحوز، بعدك منتسب إلمن إلى الدين، بعدك منتسب إلمن إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، بعدك الناس ترى يلحظون حركاتك وسكناتك. حركاتنا وسكناتنا إحنا مرقوبة أكثر، مراقبة أكثر من بقية الناس. وكلما وسع الله علينا وكبرنا وعظمنا كلما التوجه إلينا يصير أي واقع هذا أكثر وأكثر. فلذلك حركاتنا لابد وأن نحافظ عليها ونلتفت إلى أن الدنيا بالتالي هذا واقع، الدنيا بالتالي تنتهي يا أخي العزيز، والذي يبقى ماذا؟ هو الذكر الحسن والسيرة الطيبة والقيم والمثل والآداب. فهذا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، هو وإن فارقنا جسدا، فارقنا إيه، لكن تشوفه هو باقي حي بيننا لحد الآن، سيرة وأخلاقا وهدى ومضرب للمثل، تأتيه أموال هدية 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 ليشتري بها بيتا على ما يقال، هذه الأموال يشتري بها مسجدا، هو المسجد المعروف الآن في سوق الحويش، اشترى بذلك دارا في الجنة. بس هذه بعد ما أدري الشيخ الأنصاري أزيد من هذا سوى بعد ساق قضية ثانية، لكن هذه السيرة في الحقيقة هي تبقى الخالدة والنافعة، أو يهدي إليه بعض الأغنياء عباءة محترمة هو يبيعها ويشتري بها 10 عبي ويوزع على من؟ على الطلبة. هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي ينفع. فالشيخ الأعظم بقي هو الشيخ الأعظم بهذه السيرة، بهذا المثل، بهذه القيم. وإلا العلم هم ما ترى وحده ما ينفع، خلي أقول لك، يعني علم الشيخ لم يبق الشيخ، الذي أبقاه ماذا؟ أمران، علمه زائد، وهذا هو الثاني المهم، زهده وتقواه وسيرته. وخير ما يمكن أن نستشهد به في زماننا هذا على من نزع حب الدنيا من قلبه، خير ما يمكن أن نسأل. أكو بزماننا ترى مو بناءك، ما أكو دول إخواننا الذين ذهبوا أو يذهبون إلى ساحات القتال، هذا الشاب في ريعان الشباب، هذا لازم أن يكون متعلق بالدنيا، لكن يبقى شو هو يروح ومستعد، مستعد ماذا؟ للتضحية. يعني هذا معناه نزع من قلبه حب الدنيا، أطفاله يتركه، زوجته يتركه، يذهب إلى هناك. هنيئا، هؤلاء في الحقيقة أعطونا دروسا ينبغي أن نستفيد من هذه الدروس، ولا أقل نقدم لهم، إذا لم يمكننا أن نقدم لهم شيء لا أقل نقدم له الدعاء: إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء، اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين في ساحات القتال، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم املأ قلبهم قلوبهم أمنا وإيمانا وصبرا وثباتا، اللهم وانصرهم على أعدائهم، وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.